أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ابن العلامة في الإيضاح ذكر بأن الإشكال الذي أشرنا له توضيحا لكلمات العلامة في القواعد، وهو الإشكال في إجازة العقد الثاني والعقد الأول، هذا الإشكال إنما يأتي بناء على القول بالنقل ولا يأتي بناء على القول بالكشف، فينبغي تخصيص الإشكال بالقول بالنقل دون القول بالكشف. وتوضيح كلامه في مثالنا السابق يوم السبت، الفضولي باع العبد بالفرس، وفي يوم الأحد باع الفرس بدرهم، وفي يوم الاثنين بيع الدرهم برغيف. أنتم قلتم بأنه لا يستطيع المالك أن يجيز العقد الثاني والعقد الثالث تتابع العقود. ليش؟ لماذا؟ لأنه من يوم السبت مالك الفرس وهو المشتري العالم بأن البائع غاصبون، قام بتسليط الفضولي الغاصب على الفرس، فملك الفضولي الفرس بالتسليط من يوم السبت، فدخل في ملكه يوم السبت. وفي يوم الأحد عندما باع الفرس بالدرهم، هذا بيع في ملك، فالدرهم سينتقل إلى ملك من؟ إلى ملك الفضولي. هذا التحليل الذي ذكرتمه وجيه بناء على القول بالنقل دون القول بالكشف، إذ بناء على القول بالنقل يصح لنا أن نقول السبب في ملكية البائع الفضولي للفرس هو التسليط الحاصل يوم السبت، وهذا التسليط أسبق زمانا من صدور الإجازة، وهي أي يوم الإجازة؟ يوم الاثنين في مثالنا، يوم الاثنين. فما دام سبب ملكية الفضولي وهو التسليط أسبق زمانا من زمان من سبب ملكية المالك العبد وهو يوم الاثنين، فيؤثر السبب السابق ويمنع من حصول الإجازة. فهذا وجيه على بناء على القول بالنقل. وأما بناء على القول بالكشف فزمان صدور العقد وهو يوم السبت بل سابق على زمان التسليط، لأن التسليط يكون بعد العقد. فإذا جاء المالك يوم الاثنين وأجاز العقد الثالث المساوق لإجازة العقد الثاني والأول، فقد أجاز العقد الأول، وإجازة العقد الأول بناء على الكشف تكشف عن أنه الفرس قد انتقل لمالك العبد من حين حصول العقد، وحصول العقد وإنشائه قبل زمان التسليط الخارجي الفعلي، فصار الإجازة كاشفة عن تملك المالك العبد الفرس من أي زمان؟ من زمان العقد السابق على زمان التسليط. وينكشف أن التسليط الصادر من المشتري تسليط واقع من مال الغير للفضولي، لأن الفرس ملك لمن صار؟ ملك لمالك العبد. فما فعله المشتري من تسليط الفرس للفضولي من باب صدور التسليط من غير المالك، بل لمال المالك للغير، وهذا التسليط لا أثر له أصلا لأنه تسليط من غير المالك. واضح هذا الفكرة؟ إذن ينبغي أن نفصل بين القول بالنقل والقول بالكاش. ثم ذكر هو أيضا حتى بناء على النقل قد نحل المشكلة، لكن إذا وصلنا العبارة نطبقها ما فيها مشكلة، سهل عبارة سهلة. المهم أنه هذه النقطة التفريق بين النقل والكاش، وعلى النقل سبب الملكية للفضول سابق على سبب ملكية من مالك العبد، فتكون التسليط مانع من حصول إجازة. خليك جاي في العبارة بس. كشف حقيقي نتكلم له. ما يفيد تملك المال الغير. أنت قاعد تملك مال الغير. بمجرد حصول العقد وحصول الإجازة ينكشف أنه من زمان الإجازة على الكشف. حصلت الإجازة خميس، أي وقت حصلت الإجازة؟
عندما
صلت كشف كاشف بناء على الكاشف. ما دام حصلت إجازة، الإجازة تكشف عن حصول النقل والانتقال من يوم السبت، فينكشف لنا أنه من يوم السبت من آن زمان العقد الساعة الواحدة ظهران حصل النقل والانتقال، العبد انتقل إلى المشتري والفرس انتقل إلى المالك، وهذا فالإجازة الكاشفة تكشف لنا أن هذا التسليط صار تسليط من غير المالك. ما يصير على كشف، ما يصير، ما يفوت محل الإجازة، محل الإجازة على الكشف ما تفوت. قلنا على النقل تفوت، لأنه على على الكشف كما مر علينا سابقا ما دام حصل عقد في وعاء الاعتبار، ما هو المانع من إجازته؟ شنو المانع؟ التسليط هذا تسليط لغير المالك، فبمجرد الإجازة ينكشف عن حصول النقل والانتقال. نعم هذا مبني على الكشف غير الحكمي، أما على الكشف الحكمي ما يأتي هذا الكلام، هذا مبني على كشف الكشف الحقيقي، وقد يعمم إلى الكشف الانقلابي. أما الكشف الحكمي مشكل، ما حصل النقل والانتقال. نعم ما على تؤثر عن حصول الانقلاب، الانقلاب فينقلب ذاك إلى أنه سبب تام من ظرفه، يعني تثبت الملكية. لاحظوا بناء على القول بالكشف الانقلابي، عندهم تأمل في هذا الباب، قد يقال بأن وظيفة الإجازة أنه ينقلب ذاك إلى سبب مؤثر، فمن الآن صار ذاك سبب مؤثر فحصلت الملكية من زمان العقد. على كل حال ظاهر كلامهم أنهم يتكلمون عن الكشف الانقلابي، على كل حال الآن يتكلمون عن الكشف الحقيقي. قال: والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك في فرض مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز، يعني جواز الإجازة نفوذ الإجازة وعدم جواز عدم الجواز، يعني عدم النفوذ، وحكمتك الجواز بمعنى النفوذ، منشأ الإشكال في الجواز يعني نفوذ الإجازة، وعدم الجواز عدم نفوذ الإجازة، الإشكال في الكشف والنقل. عطنا عبارة محكي الإيضاح. قال في محكي الإيضاح إذا كان هذا يتكلم أولا على النقل ثم يتكلم عن الكشف، يتكلم أولا على النقل ثم يتكلم عن الكشف. إذا كان المشتري جاهلا، خب واضح، فللمالك تتابع العقود، ما عندنا مشكلة، وين مصب الإشكال؟ إذا كان المشتري عالم، إذا كان المشتري جاهلا، جاهلا بأن الباع فضولي، فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثل. اللي يعجبه يمضي، بيمضي العقد الأول، بيمضي الوسط، بيمضي الأخير، حسب ما يرى. وأما إذا كان المشتري عالما بالغاصب وأن البائع غاصب، فعلى قول الأصحاب من أن ما هو قول الأصحاب؟ أن التسليط موجب للملكية، التسليط موجب للملكية، فعلى قول الأصحاب من أن ما هو الكاشف على أن التسليط موجب للملكية؟ شنو قالوا؟ قالوا بأن المالك الواقعي إذا اطلع، مالك العبد، وراح وطالب المشتري بعبده، قال اجيب عبدي، ما يستطيع المشتري أن يرجع إلى الفضول ويقول له ارجع لي الفرس. هذا يعني استفاد منها أن الأصحاب يقولون أن التسليط موجب للملكية، مع أنه إذا مو موجب للملكية يقول رجع إلي شنو ملكي، ما زال في ملكي، رجع إلي ملكي. من أن فعل قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة، يعني طالبه من؟ المالك، يا مالك العبد، العبد قال لي مالي، مالك العبد قال تعال الفضول أعطاك العبد جيب لي، لا يرجع على الغاصب، يعني هذا المشتري ما يقدر يرجع على الغاصب، يرجع عليه بالفرس بالثمن مع وجود عينه، حتى مع وجود عينه. هذا ماذا يكشف؟ على أن التسليط سبب للملكية، فيكون قد ملك المشتري الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته، استعادة الثمن من الغاصب بنص الأصحاب، والمالك للعبد قبل إجازة لم يملك الثمن له الفرس، لأنه ليش ما يملك؟ يقول أيهما السبب؟ ذاك سببه التسليط والتسليط حصل، وهذا سبب ملكية الفرس. لو أراد أن يجيز العقد مثلا الوسط فيجيز العقد الواقع على الفرس، ما هو سبب ملكية؟ مركب من جزئين، جزء حاصل صح وهو العقد، لكن باقي جزء آخر ما هو؟ الإجازة. فصار سبب ملكية الغاصب تام، وصار السبب تام. أما سبب ملكية من؟ سبب ملكية المالك الأصلي سبب ناقص، ولا يتم السبب إلا بالإجازة، وجزء السبب متأخر. فما هو الذي سيكون مالك أول؟ الغاصب سيكون مالكا أولا، لأن سبب ملكيته بتمامها سابق على سبب ملكية المالك العبد بتمامها. قال لأن الحق أن الإجازة شرط، هذا بناء على النقل، شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب فيكون الماء، فلو لم يكن له يكن، يعني فلو لم يكن الفرس للغاصب، إذا تقولون الفرس مو للغاصب مع أن التسليط يوجب الملكية، صار الفرس بلا مالك، ملك بلا، في ملك بلا مالك. إذا تقولوا بأن التسليط سبب للملكية، ومن جمن هو المالك؟ لا يخلو، إما المالك الغاصب أو المالك مالك العبد. وأنتم تقولون أن العبد إنما يملك بالإجازة، لأن الإجازة دخيلة في الملكية والعقد مو كافي، إذن يتعين أن يكون هذا مالكه الغاصب. طولها وهي قصيرة، يعني عبارات أصعب من المطلب. فلو لم يكن من يكون الفرس للغاصب فيكون بل الملك له الفرس بغير مالك وهو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك سبب الملك للتصديق يوم السبت وذاك يوم الاثنين والسبت قبل يوم الاثنين قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة النتيجة فإذا نقل الغاصب جاء يوم الأحد والغاصب باع الثمن باع الفرس بدرهم يوم الأحد خلاص صدر البيع من أهله ووقع في محله فإذا نقل الغاصب بلي الثمن له يوم العقد الثاني باع الفرس بدرهم عن ملكه لم يكن لمالك العبد إبطاله لم يكن للمالك لمالك العبد إبطاله ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له فالدرهم دخل في ملك من في ملك الغاصب غاصب دخل في ملك أشياء زين وليس للمالك أخذه لأنه له الدرهم ملك للغاصب وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة فإذا جاز العقد الثاني أو فإذا أجاز العقد كان الثمن له كان له أيه له يعني كان الفرس له ويحتمل أن يقال هذا يحتمل نعم لمالك العبد أجاز العقد فإذا وعلى القول بأن إجازة مالك كاشفة يعني مالك العبد كاشفة فإذا أجاز العقد بل كان الثمن له يعني كان الفرس لمن للمالك العبد ويحتمل هذا يحتمل ناظر إلى النقل يقول ليش أنت تميز بين النقل والكشف؟ الإسلام ما يقبل التمييز واضح. الإسلام لا يقبل التمييز واضح. فأنت كيف تميز بين النقل والكشف؟ يقول ها يحتمل حتى على النقل أن يقال أن له أن يجز ليش؟ بدعوى بأنه جرى مفروض في العقد الأول أروح للعقد الأول يوم السبت الفضولي باع العبد بالفرس فنفس إجراء العقد الأول وهو بيع العبد بالفرس إجراء للعقد على ملك المالك فنفس إجراء العقد ولد له حقا حق لمن؟ حقا للمالك أن يجيز عقده فحق المالك وهو حاصل ببركة نفس الإنشاء سابق على حق التصليط ولعله لأجل هذا يقول أن حقي سابق لأنه أنتم أجريتم عقدا على عيني فتولد من إجراء العقد على عيني حق إجازة العقد فصار حق الإجازة الناشئ من نفس الإنشاء سابق عن حق الفضول الغاصب وهو التصليط واضح كلامه قال ويمكن ويحتمل أن يقال على قلب النقل لمالك العين حق تعلق بالثمن لأنه صار ثمن لعوضه ثمن لعبده هذا الفرس صار في معاملة أنه ثمن لعبدي فإن له إجازة البيع وأخذ ثمان وحقه مقدم على حق الغاصب لأن حق الغاصب من وين جاي من التصريف وحقه هذا متولد من إجراء العقد وإجراء العقد سابق على التصريف لأن الغاصب هذا بعد ذكر نقطة أخرى لأن بعضهم قال هذه نقطة خاصة المفروض أنه يعلل بنقطة عامة لأن كلامه بس في الغاصب اللي قلت أنه نقطة عامة هو جايب نقطة أخرى الغاصب يؤخذ بأشق لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه والمالك بأجود
أحوال. ثم قال هذا الآن كلام هذا قاعد يقرر نظرية الأصحاب. أنت شنو تقول يا ابن العلامة؟ أنت خب محقق، مو بس تقرر كلمات الأصحاب، لابد أن تذكر رأيك في المسألة. قال ثم قال يقول الأصح عندي أنه أنا أفصل، هل التسليط يوجب الملكية لو ما يوجب الملكية؟ يقول التسليط لا يوجب الملكية، فإن كانت عينه موجودة يقدر يرجحها. نعم، ما دام هو عالم وسلط الغير عليه ويعلم أنه غاصب، في فرض التلف لا يضمن، لأنه أهدر ماله بماله وألغى احترامه ماله. فنفرق بين مورد تلف العين وبقاء العين. خذ العين موجودة، العين عيني أقدر أرجحها أي وقت، ولا يحصل بالتسليط نقل وانتقال. نعم، إذا الغاصب أتلف، أنت تدري أني أنا غاصب وأعطيتني العين إياها وسلطتني عليها، وعمدة الدليل على الضمان قاعدة احترام مال المسلم، وأنت أهدرت مالك بإعطائه العين، فلا ضمان. بس المنبى بالملكية ما يملك هو، لا ضمان، لأنه لا احترام لماله على فرض أنه سلطه عليه مع علمه بأنه غاصب. قال والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه، ومع التلف ليس له الرجوع به، والنتيجة أن ما في تمليك. وهذا وش النتيجة؟ إذا ما في تمليك، إذا ارتفع الإشكال، إذا يمكن للمالك أن يجيز العقد. غايته أن الغاصب هل يضمن أو لا يضمن على تقدير التلف، هذا بحث آخر، ولكن إجازة العقود كما درسنا مو متوقفة على بقاء العين وعدم بقاء العين. إذن ما أمر ابن العلامة له أن يجيز العقد وإن تلفت عين؟ إذ أن الإجازة تتعلق بالعقد ولا تتعلق بالأعيان، الإجازة للعقود، والعقود باقية في وعاء الاعتبار، وجد العين أو لم يوجد، لأن غايته إذا أجاز والعين ما موجودة فيستطيع أن يطالب المشتري أو يطالب الغاصب من باب تعدد الأيدي. واضح شيخنا المطلب وظاهر كلامه؟ هذا قاعد يوضح، قاعد يعيد الكلمات ويوضح كلام، قاعد يشرح كلامه محكي الإيضاح، ونحن شرحنا كلام محكي الإيضاح، قاعد يشرح الكلمات، ما في مطلب. نعم،
عندما سلطه على المشتري الغاصب، هل سلطه حتى لو أتلف أو سلطه لأنه عوض للمبيع؟
هل سيأتي عليه آخر شيء يقول يمكن أن يقال أن حكم الأصحاب ببين بحث التسليط في صفحة 475 آخر المطلب بالشيخ العظم بيذكر يمكن أن يقال، هل في ذهنكم؟ يذكره في الأخير. وضح إلينا كلامه، فإن عبارته صعبة وإن كنت شرحتها. قال أخاف اللي يقرون الرسم مكاسب ما يفهمونها العبائر، فنحن نوضح الكلمات. قال وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه، على الكشف ماكو إشكال، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القط والشهيد رحمه الله بأن تسليط المشتري، رجع لنا إشكالهم، بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير، من هو ملك المجيز؟ فإنه ينكشف بالإجازة أن هذا الفرس ملك للمجيز، وهذا تسليط على مال الغير، مو تسليط من مال المالك. قال تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق، يا عقد السابق، العقد الأول اللي هو الساعة الواحدة يوم السبت، والتسليط صار الساعة الثانية، والساعة الواحدة وقبل الساعة الثانية، التسليط صار متأخر. قال بأن يعني قال تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط، يا تسليط الحاصل هذا التسليط بالإقباض، أما العقد حاصل بالإنشاء، والإنشاء قبل الإقباض.
الإقباض. وضع العبار إن شاء الله. اللي يزدهن اندحاشة يقول هذا كلام صحيح، لو مو بيع معاطات يدخل رجع المعاطات. يقول لو كان بيع بالمعاطات صار التسليط وصار الإنشاء في زمان واحد، فهذا لمن هو صار؟ هل هو للمالك؟ كلاهما في زمان واحد. فهنا قد يقال نفس التسليط مانع من تحقق الإجازة، لأنه ما يمكن تكون مملوكة لشخصين، فلا يأتي هذا إلا في العقود اللفظية. إذا أكو عقد لفظي، مع أن أكثر المعاملات شنو شيخنا عقود معاطاتية، ويتحقق الإنشاء بنفس القبض والإقباض. وإنت قاعد تتكلم، إذا تتكلم عن عقد لفظي صار يوم سبعتك العين بعدين صلطه وكلامك صحيح. خلنا نكمل العبارة قبل فهم الناس عشان ما يضيع. فإذا كشف ذلك، انكشف ذلك يعني أن الفرس ملك للمجيز، فإذا كشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه. ما هو مقتضاه؟ صحة العقد الأول وصحة العقد الثاني. وإذا تحقق الرد، نعم انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب. نعم على بناء على كلام فخر المحققين له أن يسترده، لكن على ما نقله الأصحاب لا يمكن أن يسترده. نعم شيخنا تفضل. 411
احتمل المتن بأن يكون التصرف بين حتى على كشف الحقيقة بين العقد والإجازة مفوت لمحل الإجازة.
بلي قلنا لكن هذا خلاف الصناعة. احتمال نعم، بس أن الصحيح قلنا مقتضى الصحيح أنه ضابط الإجازة الكاشفة وضابط الإجازة الناقلة. مر علينا أنه هل التصرف يمنع من الإجازة أو لا؟ قلنا مقتضى الصناعة أنه لا يمنع من الإجازة وإن احتمله. نعم على النقل على القول بالناقل يقع الإشكال. قال نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازتي. يقول المصنف بينا أن بس العبارة جاب إشكال الدور. قد يقال هذا غير اللي احنا شرحه، غير اللي ذكره ابن العلامة، وليس شرحا لكلام العلامة. يقول نقول العقد الثاني، ما هو العقد الثاني؟ بيع الفرس بالدرهم. صحة، ركز في كلام الشيخ العظام، صحة إجازة المالك الأصلي للعبد لبيع الفرس بالدرهم متوقف على أنه مالك للفرس، وإلا لو ما كان مالك للفرس كيف يجيز البيع الواقع على الفرس وهو ليس بمالك؟ إذن إجازة مالك العبد لبيع الفرس بالدرهم وهو العقد الثاني متوقف على ملكيته للفرس، وملكيته للفرس متوقف على إجازته للعقد الثاني، وإلا لو لم يجز العقد الثاني ولو بإجازة العقد الثالث، لأن يعني أجاز العقد الوصف، فلو لم يجز العقد الثاني ما تملك الفرس، فصارت الإجازة دورية. فصحة الإجازة من المالك تتوقف للعقد الثاني تتوقف على ملكية المعوض وهو الفرس في العقد الثاني، وملكيته كيف يملك لو ما أجاز يملك؟ لا، إذا وإلا هو أجنبي، وملكيته للفرس متوقفة على إجازته للعقد الثاني ولو بإجازة العقد الوساط، فصارت الإجازة دورية. هذا غير ما ذكره من هني العلام أشكلوا على الشيخ، قال هذا إشكال اللي قلته مو ما له علاقة بالبحث، هذا إشكال سيان مر علينا هذا الإشكال. هذا الإشكال أن الإجازة تتوقف على الملكية، أولا هذا غير إشكال اللي ذكره من نعلم، ثانيا هذا الإشكال يأتي حتى على الكشف، بل مر علينا أن هذا الإشكال سيان في موارد الكشف، والشيخ العظم هو نفسه تعرض إليه. لا أعطيك مثال، لو فرضنا أن الفضولي باع العين يوم السبت
فجاء المالك واطلع على العقد يوم الأربعاء وأراد أن يجيز. شنو مر علينا إشكال؟ صحة الإجازة متوقفة على أن يكون مالكا للمبيع، وكون مالك للمبيع متوقف على الإجازة. مر علينا هذا الإشكال مع التستري يمي التستري بلي، وقلنا أن هذا الإشكال سيان وجوابه سيان. أدلة الاقتضاء مقتضى أدلة الاقتضاء لصحة بيع الفضولي أننا نكتفي بالملكية الظاهرية في صحة الإجازة بناء على ما تقدم. فهذا إشكال سيان يأتي على النقد، يأتي على الكشف، والجواب سيان في المنع الرابع صحكا صفحة 440. مر علينا هذا المطلب في المانع الرابع. قال نعم، قال أقول هل المطلب وإن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فطولي لأن صحته موقوفة على الإجازة المتواخرة المتوقفة على بقاء الملك للمالك إلى آخر. هذا مر علينا الإشكال، وهذا غير مقصود ابن العلامة هنا. نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد، يعقد الثاني الواقع على الثمن، ياهو العقد الواقع على الثمن ثاني، يعني بيع أحسن بيع الفرس بدرهم. أنا قاعد أقرأ وفكك العبارة، ترى عبارات شوية صعبة إذا ترجع لها عقب فترة إذا ما عندك هالضمائر مو واضح عندك كلش صعب تفهم العبارة. لأن إجازة مالكي بل إجازة المالك الأصلي اللي هو مالك العقد، إجازة مالك المبيع للثمن للفرس، يعني هذا المالك الأصلي إذا أراد أن يجيز العقد الثاني فهو موقوف على تملكه للثمن، تملكه للفرس. قال لأن إجازة مالك المبيع له، يعني مالك البيع يعني مالك العبد، يوضح واضح مالك العبد له للثمن، إجازة للثمن موقوفة على تملكه للثمن، حتى يجيز العقد الثاني الواقع على الفرس لابد أن يملك الفرس. ليش؟ لأنه قبل الإجازة أجنبي عن الثمن، والمفروض أنه تملكه للثمن للفرس موقوف على الإجازة على القول بالناقل، وحتى على القول بالكش موقوف على الإجازة. اللي تتكلم عن الإجازة من باب أنها واسطة في العلم وأنه ليس لها أي دور فلا توقف، فإذا تتكلم عن الإجازة الكاشفة المحضة بردة. نعم، نحن نقول إجازة، نقبل الشرطية الأولى، إجازة مالك العبد تتوقف على أن يكون مالك تملكه متوقف على الإجازة، ولكن الإجازة مو متوقف على التملك لأن الإجازة ليس لها أي عدار، واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، استغفر الله. قال وكذا، هذا فيلزم الدور، وكذا الإشكال. الآن نرجع للمطلب، إذا العقد الثاني في إشكال، إذا العقد الأول أيضا فيه. يا شيخ مصطفى شينا يا شيخ جان إشكال، ليش؟ لأنه بيع بلا عشر مرات قلنا استملينا كل حين يكرروها وش نسوي. قال وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع، يعني العقد الواقع على العبد، يعني العقد الأول يعني بيع العبد بالفرس. لو قال العقد الأول والعقد الثاني ومشوا المطلب على العقد نحل المطلب كل شيء خلنا وشوية مسمن يقول لك مبيع وبيع، ساعة المبيع هو الفرس، ساعة المبيع هو العبد، ساعة الثمن هو الدرهم، ساعة الثمن هو الفرس، وانت لازم انت من فهمك تطلع الضمائر، هذا شوي صعب تصير. قال وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن، يعني كيف يجيز مالك العبد العقد الأول مع أنه قبض البائع الفضولي الفرس، وقبضه للفرس تمليك له للفرس، فصار هذا بيع بلا ثمن، أو بعد إتلافه، يعني بعد إتلاف الثمن، بعد إتلاف الفرس. ليش تقول أو؟ ليش تقول لي أو؟ يقول على الخلاف،
أنه هل التسليط سبب مملك مطلقا أو مملك على تقدير التلف؟ فقلنا أو قال على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، لأنه ليش قلت أنته؟ لماذا قلت وكذا الإشكال؟ ليش في إشكال؟ بيان الإشكال، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة، لأنها بيع بيع بلا ثمن. يقول عندنا حكاية الإيضاح. الإيضاح شنو قال؟ احتمال. قال جايب لنا احتمالات. يقول مر علينا في الإيضاح قد يقال أنه حتى بناء على النقل يمكن أن نصحح الإجازة، لأنه بإجراء العقل تولد حق، وتولد الحق أسبق، وهذه الأسبقية تقتضي أن المالك له أن يجيز العقد. أو يقول هذا كلام لم نعرف له وجه، احتراما للعلامة ابن العلامة محقق. ما شنو قاعد يقول؟ هو الآن من هو المالك؟ نسألكم. تولد له حق ما تولد له حق. بالنتيجة ما دام تقولون أيها الأصحاب أن المشتري بمجرد التسليط يوجب ملكية من؟ يوجب ملكية العقد. إذا تقول الحكاية خلاص، إذا الملكية الفعلية حصلت بالتسليط، والتسليط حاصل لمو حاصل؟ حاصل. غايته أن العقد أجري عقد، هذا إجراء العقد. غاية ما يمكن أن يقال سبب ناقص كما شرحنا، وأما السبب التام إنما يحصل بالإجازة ما دام دخل في ملكية الغاصب البائع من يوم السبت، هذا مفوت لمحل الإجازة بناء على القول بالنقل. شنو تولد إليه حق؟ شوف كيف يقدر وصار تسليط، والتسليط أوجبه شنو؟ ملكية غاصب. وما ذكره في الإيضاح هذا الاحتمال من احتمال تقديم حق المجيز لأنه حقه أسباق، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق. وش دخل مأخوذ بأشق الأحوال في البحث؟ هو تقول التسليط سبب للملكية، انت البحث شنو مأخوذ بأشق الأحوال؟ إما تقول التسليط سبب للملكية، أو لا، إذا تقول التسليط بملكية دخل في ملكه، وهذا المالك باختياره ملك الغير، كيف يأخذ بأشق الأحوال؟ أنا حين عندما أعطي المالك الغاصب هدية أقول يأخذ بأشق الأحوال؟ ما أقول معنى يأخذ عنوان يأخذ بأشق الأحوال، لا معنى لها في المقام. واضح شيخ جعفر، ما دام التسليط عندكم سبب للملكية صار هذا ما كان أهدى إياه، كأنه أهداها إياه، تقول يأخذ بأشق الأحوال، ما أقول معنى للأخذ بأشق الأحوال. فلم يعلم له احترام، يعني شوي عبارة شوي مخففة، فلم يعلم له، لو واحد صادر من هالكلام غير فقر المحققين كان بعد تعرف شنو العبارات اللي فليس له وجه. فلم يعلم، أنا ما أعلم له وجه، هو يعرف، هو أعلم بمراداته. فلم يعلم له وجه بناء على الناقل، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز. ما هو الجزء الآخر؟ الإجازة. والتسليط المتأخر عن العقد علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباق مع أنه حصلت العلة التامة لملكية من؟ لملكية الغاصب التوضح لي. نعم، هذا يرجع الشيخ على كل المطلب، كل المطلب، وهذا كلام على كل المطلب، وهذا ذكره سابقا. الأصحاب عندما يقولون أن التسليط سبب للملكية، هل يقصدون أن التسليط مطلقا سبب للملكية، أو التسليط المراعى والموقوف على عدم إجازة المالك؟ فأنا فذاك الغاصب، ما تركت غاصب، فذاك الغاصب البعيد عنا إن شاء الله عندما غصب العبد
وأجرى المعاملة مع المشتري والمشتري يعلم أنه غاصب، مجرد أنه يعلم أنه غاصب لا يعني أنه بتسليطه إياه ملك الغاصب على كل تقدير، بل يريد أن يقول إذا المالك أجاز فبها ونعمة، فهذا العين فتدخل العين العب في ملكي وتدخل ويدخل الفرس في ملك الماء. أما إذا ما أجاز أنت أطني العبد وبعطيك شنو؟ بعطيك الفرس، فهو إنما يسلطه ويملكه الفرس على تقدير عدم الإجازة. فإذا وجدت الإجازة فلا تمليك أصلا، من باب الورود. فالمسألة من أي باب صارت؟ الورود. فالتسليط سبب للملكية متوقف على عدم الإجازة. فإذا جاءت الإجازة خلاص صار ما في تسليط ملكي، فما في سبب لملكية من؟ لملكي، انحلت كل المشاكل. ويقول هذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه كلمات الأصحاب، لأنهم يمثلون في غير هذه الموارد أيضا بمسألة الغاصب، فلعل مقصودهم الغاصب يتملك بالتسليط مراعا بعدم الإجازة، خصوصا أن هذا حكم على خلاف القاعدة، إذ مجرد التسليط ليس سببا للتم فيرفع اليد، مع أنهم يقولون التسليط لسبب للتمليك، فيرفع اليد عن مقتضى القواعد في قدر المتيقن من كلماتهم. والقدر المتيقن من كلماتهم ما هي؟ مورد عدم إجازة المالك. تعليق، ما في إشكال في الإجازة، ما في إشكال، ما في إشكال، أو في التمليك ما في إشكال. قال نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد المشتري الثمن، المشتري ما يقدر يسترد الثمن من الغاصب، لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة. مع أنهم مثلوا في المسألة الثالثة من باع لنفسه ومثلوا بالغاصب، وما فرقوا بين العلم والجد، فالظاهر أن مقصودهم أنه ليس له أن يرد إذا كان شنو مراعا بعدم الإجازة، إذا ما في إجازة ما له حق ترد. وحيث إن حكمهم هذا، يا حكمهم أن التسليط يوجب الملكية، مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط، خصوصا التسليط المتفرع على عقد، لأنه في لو تسليط على عقد صحيح وما في إشكال، تسليط متفرع على عقد فاسد وجب الاقتصار فيه على المتيقن. ما هو المتيقن؟ وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة. فافهم أن هذا خلاف إطلاق كلمات الأصحاب، عبارات الأصحاب الذي جابوا هذا الإشكال ظاهرها أنه حصل الإجازة أو لم حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة، ولعله هذا من باب الإعراض، جعلوه من باب الإعراض، فهذا أو هدر لماله، فإذا هو يعلم أن هذا غاصب وسلطه عليه ومكنه منه، قد يقال هذا من باب الإعراض ومن باب أنه رفع يده عن ماله. وإلا الأصحاب يعني هؤلاء العلامة والشهير من البعيد أنه يخفى عليهم ويطرح، ولا إشكال، كل إشكال ما له معنى، يعني هالإشكالات لكم يوم قاعد نتكلم عنها ما لها معنى، ومن البعيد أن الشهيد وابن العلامة مو ملتفتين إلى كلمات الأصحاب. ولهذا هو قال بعدين شنو؟ نعم يمكن أن يقال هذا الكلام خلاف ظاهر كلماتهم. انتهى البحث والحمد لله. في أصل البحث الفضول مهمة، انتهينا من أحكام الإجازة ومن أحكام المجيز ومن أحكام المجاز، بقيت بعض المسائل تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله ثالث العيد هكذا نرجع إن شاء الله وصل. لا يوم ثالث العيد نجي. متى يصير تقييم ثالث العيد؟
إذا كان الجمعة.
سبت لا.
الجمعة
يعني ثالث العيد. إذا الجمعة يصير الأحد على العيد في الإيراني.